عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة حسان البشير وجيهان لطفي، ونبدأ من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق في طريقها لليونان.
وفي السودان خلافات قوى الحرية والتغيير تؤجل تشكيل المجلس السيادي.
وترامب يرجح الكشف عن صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية.
البداية من جبل طارق، حيث غادرت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب جبل طارق، وذلك بعد ساعات من رفض حكومتها طلبا أمريكيا باحتجازها لفترة أطول.
وقد أظهرت بيانات ريفنتيف تعقب السفن أن ناقلة غيرت وجهتها إلى مدينة كالاماتا اليونانية، وقددت إيران باحتجاز السفن الأمريكية في مضيق هرمز إذا أقدمت واشنطن على توقيف ناقلتها مجددا.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عماد أبشناس. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، هل قدمت طهران الضمانات المطلوبة للإفراج عن الناقلة الإيرانية؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. حسب التصريحات الإيرانية، فإيران لم تقدم أي ضمانات للجهات القضائية أو السياسية البريطانية. إيران فقط بعثت رسالة من السفارة الإيرانية، مفادها أن السفينة مقصدها ليس مكانا ضمن العقوبات الأوروبية، وإيران غير ملزمة أصلا بتنفيذ العقوبات الأوروبية على أي دولة أخرى.
ولكن دكتور، هل ستقدم واشنطن برأيك على توقيف الناقلة الإيرانية مجددا بعد التهديدات الإيرانية باحتجاز سفن أمريكية؟
في الواقع يعني يجب أن نرى السقوط في الإدارة الأمريكية، ماذا سيكون قرارهم؟ أنا لا أتصور أن الولايات المتحدة سوف تقدم على هكذا خطوة لعدة أسباب، أهمها أن بريطانيا أرادت أن تتخلص من هذه السفينة بسبب الكلفة الاقتصادية والسياسية التي كانت تتحملها إثر احتجاز هذه السفينة. وإذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تحتجز هذه السفينة طبعا فإنها ستتحمل نفس الكلفة أو حتى أعلى من ذلك. لا يجب أن ننسى أن هناك عشرات من السفن الأمريكية تدخل الخليج الفارسي وتعبر مضيق هرمز وتدخل بحر عمان كل يوم، وإذا ما قررت إيران احتجاز أي سفينة أمريكية فهذا سيكون سهلا جدا بالنسبة للإيرانيين. وحتى لو لم تحتجز إيران سفن أمريكية، مجرد احتجاز السفينة الإيرانية سوف يؤدي إلى تخوف وتصعيد في هذه المنطقة. من جهة أخرى، فهناك قوانين للملاحة الدولية في البحار، إذا ما تخطت الولايات المتحدة هذه القوانين هذا سيفتح المجال أمام إيران أيضا لكي تتخطى تلك القوانين، وهذا ليس من مصلحة الولايات المتحدة أيضا.
أخيرا دكتور، ما هو مصير الناقلة البريطانية التي تحتجزها طهران في مضيق هرمز حاليا، ولماذا لا يتم الإفراج عنها؟
هذه الباخرة ارتكبت ثلاثة مخالفات، يجب على المحكمة أن تحكم على السفينة هذه بغرامة، وبعد أن تدفع الغرامة سوف يتم الإفراج عنها. أنا أتصور أن هذا الأسبوع سيكون هناك جلسة للمحكمة لكي تقرر الضبط الذي يجب أن تدفعه هذه السفينة.
إلى السودان، حيث أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي الاثنين أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من التوصل إلى التوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا شركائه في قوى الإعلان الحرية والتغيير إلى احترام قرارات التجمع في وقت قد تؤدي فيه هذه الخلافات إلى تأجيل أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.
حول هذا الموضوع معنا من الخرطوم الدكتور محمد كباشي، عضو تجمع القوى المدنية السودانية. بعد التحية دكتور محمد، ترى ما هي أسباب الخلاف ما بين قوى الحرية والتغيير حول مرشحيها للمجلس السيادي؟
هو المجلس السيادي المعايير اللي توضعت، المعيار الأساسي فيه جغرافي في الأساس، بنى على فكرة أقاليم السودان وزع إلى حوالي 5 أقاليم، زائد إنه الآلية اتخاذ القرار برضو اللي هي معروفة إنه الحرية والتغيير تتكون من 5 كتل أيضا، وتركت لكل كتلة أن تقدم المرشحين. قبل فترة تم إجازة بعض الأسماء، لكن ظهرت هنالك بعض الاعتذارات من بعض الذين تم اختيارهم كدكتورة فدوى وهنالك دكتور موسى، بدأت تظهر الاعتذارات. بالأمس تم التوافق داخل اللجنة الفنية والمكتب القيادي، اللجنة القيادية ليقوع على الحرية والتغيير، على 5 مرشحين، لكن يبدو أنه مرشح تجمع المهنيين، هنالك تحفظات من بعض التجمع المهنيين نفسه يتكون من مجموعة من المكونات، هنالك بعض المكونات والهيئات النقابية تحفظت على مسألة الاختيار، وحتى الاختيار لم يكن من قبل المهنيين نفسهم، إنما تم الاختيار في إطار المكتب القيادي ليقوع على الحرية والتغيير. أصبح هنالك خلاف حول من يملأ هذا المقعد، هي خلال 48 ساعة القادمة سوف يتم حسم تكملة العضو اللي هو بخصوص المنطقة بتاعت قرب السودان تحديدا، يعني من ناحية جغرافية.
هل ستتمكن قوى الحرية والتغيير برأيك من التوافق على مرشحيها قبل انتهاء مهلة 48 ساعة، أم أن الفجوة ما زالت كبيرة؟
ليست هنالك فجوة كبيرة بين قوى الآن الحرية والتغيير، وليس هنالك تغييرات كبيرة تطرى في هذه الأسماء. هنالك بعض الكتل حسمت بالعملية الديمقراطية مرشحينها، تم ترشيحهم في بعض الكتل اللي هما تم التوافق حوله، لكن هنالك بعض المرشحين عليهم بعض التحفظات اللي هي من قوى المقاومة داخل بعض المناطق اللي هي مفترض تقول هذه المقاعد عندها تحفظات على هؤلاء المرشحين. يبدو أنه هنالك تحفظات على مرشحين منطقة كردفان وغرب السودان من بعض الهيئات والمكونات التي غادت الحراك الثوري في المرحلة السابقة، لكن بقية المقاعد ليس هنالك خلاف حولها، وبين قوى الحرية والتغيير ليس هنالك خلافات تذكر، ليست خلافات جوهرية، ولكن البعض يفتكر أنه هنالك مبادئ وثوابت. يعني مرشح التجمع المهنيين طه، هنالك المهنيين قطعوا يعني عهدا أن لا يشاركوا في المجلس السيادي ولا يشاركوا في الجهاز التنفيذي، وبالتالي البعض يفتكر أنه هم تجاوزوا هذا المبدأ، لكن ليس هنالك ما يتعلق بالأشخاص نفسهم.
أخيرا دكتور كباشي، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الخلافات على تماسك قوى الحرية والتغيير في المستقبل؟
وأنا بالنسبة لي مسألة طبيعية، إن هذه هي متوقعة، لأن مركب الحرية والتغيير عبارة عن مركب من العديد من المكونات، أكثر من 70 مكون في داخل هذا الجسم، ناهيك عن إنه هو من 5 كتل في الأساس يعني، وبالتالي يعني متوقع مثل هذه الحالات متوقعة، لكن في تقديري إن هي الإرادة الجماهيرية خلف قوى إعلان الحرية والتغيير قادرة على أن تضبط الإيقاع داخل قوى إعلان الحرية والتغيير بالضغط. ولاحظنا المسألة دي في هذا الموقف. نعم هنالك بعض الرأي العام يفتكر إنه هنالك يعني نوع من التراخي داخل قوى إعلان الحرية، يعتبر إن هذه القضية يجب أن كانت تكون محسومة منذ أبريل وليس الآن، لكن في تقديري إنه ما وراء الإرادة الشعبية والقوى الشعبية التي تناصر قوى الحرية والتغيير قادرة على أن تضغط على هياكل قوى الحرية والتغيير أن تتجاوز في هذه الصغائر.
وإلى فلسطين، حيث رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن صفقة القرن التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريت كوشنر بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى في 17 من سبتمبر أيلول المقبل.
كان جاريت كوشنر مستشار البيت الأبيض مهندس صفقة قال أن ترامب مستعد للتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الوقت المناسب، وأضاف أن لدى واشنطن مقاربة مدروسة ولا تزال تتحرى الدقة وتفكر في تقديم مقترح المنطقية للفلسطينيين والإسرائيليين من أجل العيش بسلام وازدهار.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور رائد المصري. بعد التحية دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات الإسرائيلية على الخطة الأمريكية للسلام المعروفة بصفقة القرن؟
أنا أعتقد أن هذه الخطة التي اشتغل عليها الصقور اليمينيين الجدد في الإدارة الأمريكية وحرصهم على تمريرها عبر يعني الممثل الأول جاريد كوشنر قد سقطت في المنطقة، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها على مستوى الانتخابات، سواء الانتخابات الإسرائيلية داخل الكيان أو على الانتخابات الأمريكية المقبلة للتجديد لولاية ثانية بالنسبة للرئيس ترامب. لذلك أنا أعتقد أنهم يبحثون عن سيناريو آخر علهم قد يستفيدون منه في تمرير هذه الانتخابات الأولية بالنسبة لنتنياهو الذي يتخبط على المستوى السياسي وعلى مستوى تحالفاته في الداخل الإسرائيلي. يعني بمعنى هنا أن هذه الصيغة الأمريكية التي حاكها ترامب ومعه فريق العمل بالنسبة للمنطقة وصفقة القرن اصطدمت بجدار المقاومة الذي أسقطها، وحتى الشعوب العربية والإسلامية هي أسقطتها بطبيعة الحال، والشعب الفلسطيني هو أول هذه الشعوب. وثانيا على مستوى إعادة الدور الإسرائيلي السياسي الداخلي وتحصينه، هو بات اليوم مهزوز أكثر، وباتت صيغة التعايش والائتلافات على المستوى السياسي في داخل الكيان الإسرائيلي هي صعبة. لذلك أنا أعتقد أن مرحلة أو سمة اللا استقرار السياسي في الداخل الإسرائيلي هي التي تتطبع هذه المرحلة، سواء بانتخابات مقبلة أم غيرها، لأن الواقع السياسي مأزوم من الداخل، والسبب الأساسي هو تأثير القوى وتأثير السياسات الخارجية التي كانت تنتهجها إسرائيل، والتي لم تعد تعطيها نفعا أو دفعا نحو التطرف والراديكالية والقتل والاحتلال. هذا هو الواقع الذي وصل إليه ترامب ونتنياهو لناحية الجدار الصلب الذي صد وصد هذه الصفقة.
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط قال إن واشنطن لا ترغب في استبدال القيادة الفلسطينية رغم الدعوات الإسرائيلية للإطاحة بعباس. ماذا يعني ذلك؟
سواء هم دعوا للإطاحة بعباس أم لم يدعوا، هل يقدرون على الإطاحة بعباس؟ وسواء كنا يعني نحن مؤيدين لسياسة عباس أم لا، أو نهج السلطة أم لا، من الذي يستطيع أن يغير في هذه القيادة؟ الشعب الفلسطيني هو الذي هو القادر على تغيير هذه القيادة، وبالتالي بالعكس يمكن إذا تم تغيير قيادة عباس في السلطة الفلسطينية يمكن أن يأتي يعني قيادات أصلب وأقوى وممانعة أكثر، وبالعكس يمكن أن يرتد عليهم في أكثر من ملف كما ارتد عليهم في الملف السوري وفي ملف المقاومة التي باتت حاضرة في كل الساحات وفي كل الجبهات، وهم أرادوا أن يطوقوها ويكبلوها ويسحقوها بالحركات الإرهابية، فأتت نتائج عكسية. من الذي يضمن هذا الموضوع؟ نعتقد كل السيناريوهات التي يرسمها الإسرائيلي والأمريكي باتت اليوم فاشلة، لأننا الآن قضية كبرى وهي قضية إحقاق الحق والعدل لشعب ظلم واقتلع من أرضه. لا أعتقد أن أي من هذه السيناريوهات يمكن أن ينجح مع المشروع الأمريكي الاستعماري.
إلى هذه الجولة حول العالم، أعلنت بريطانيا أنها علمت من السلطات في جبل طارق تعهد إيران بعدم توجه ناقلة النفط غريس 1 إلى سوريا بعد الإفراج عنها، وشددت على أهمية أن تلتزم طهران بتعهداتها. أكدت الخارجية البريطانية أنها لن تقف مكتوف الأيدي ولن تسمح لإيران بتجاوز العقوبات الأوروبية على سوريا.
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 23 فلسطينيا بحجة ضلوعهم فيما اعتبرها أعمالا إرهابية وأعمال شغب عنيفة، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة وذخيرة في الخليل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نادي الأسير أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 27 مواطنا في الضفة، بينهم أسرى سابقون وغالبيتهم من محافظتي رام الله والبيرة.
أعلنت جماعة أنصار الله إطلاق صاروخ باليستي نوع نكال على عرض عسكري في معسكر ماس بمحافظة مأرب، وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وأسفر عن المقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود الغزاة على حد قوله.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق في طريقها لليونان.
وفي السودان خلافات قوى الحرية والتغيير تؤجل تشكيل المجلس السيادي.
وترامب يرجح الكشف عن صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد يقرأه عليكم يوسف عبدين.
ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الاثنين بعد الهجوم على منشأة نفط سعودية مطلع الأسبوع، وتقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط، فضلا عن تراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية بين بكين وواشنطن. وبحلول صباح الاثنين ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا أو نحو 1.1% إلى 59.28 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1% إلى 55.42 دولارا للبرميل. تراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم، فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث الركود. وبحلول صباح الاثنين نزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1507.11 دولارا للأوقية بحلول، وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1515.70 دولارا للأوقية. كشف رئيس وزراء سنغافورة لي هيسينغ لونغ أن حماية بلاده من ارتفاع منسوب مياه البحر ربما تكلف البلاد 100 مليار دولار سنغافوري بما يعادل 72 مليار دولار أمريكي أو يزيد خلال 100 عام. وتتمثل إجراءات الحماية في بناء أراضي مستصلحة من البحر أو استصلاح مجموعة جزر قبالة البحر وربطها بسدود. وقد بدأت سنغافورة بالفعل في اتخاذ بعض الإجراءات بما في ذلك اقتراح ضريبة على الكربون وضرورة إنشاء أي مشروعات بنية تحتية مهمة في المستقبل مثل المطار والميناء الجديدين على أرض مرتفعة. وقالت الحكومة هذا العام إنها ستنفق 400 مليون دولار سنغافوريين على مدى العامين المقبلين لتحديث وصيانة مصارف المياه وتعزيز قدرتها على مواجهة الفيضانات. قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية الاثنين إنه يتوقع طرح شركة خاصة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري. وكان آخر طرح لشركة خاصة بالبورصة المصرية جرى الشهر الحالي هو لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، والتي قفز سهمها بنحو 35% في أولى جلسات التداول في بورصة مصر في 8 أغسطس آب. وجمعت فوري من الطرح الأولي نحو 1.6 مليار جنيه حصيلة بيع 36% من أسهمها في البورصة.
ويوسف عبدين يقرأ هذه الجولة في أخبار الرياضة.
توج منتخب مصر ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد التي أقيمت في مقدونية بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28. وكان منتخب مصر قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال، بينما وصل المنتخب الألماني لهذا الدور إثر فوزه على نظيره الدنماركي. أحرز الروسي دانييل ميدفيديف أول ألقابه في دورات الماسترز للألف نقطة بفوزه بدورة سينيسيناتي الأمريكية للتنس على حساب البلجيكي دافيد غوفان بنتيجة 7-6 و6-4. ونجح ميدفيديف في حسم المجموعة الأولى لصالحه بشوط فاصل تايب بريك قبل أن ينجح في حسم المباراة لصالحه في المجموعة الثانية ويثأر من غوفان الذي فاز عليه في مباراة ماراثونية من 5 مجموعات في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية هذا العام. توجت النجمة ثريا محمد لاعبة المنتخب المصري لسيدات كرة السلة بلقب هداف بطولة إفريقيا التي استضافتها السنغال مؤخرا برصيد 85 نقطة. وكان المنتخب المصري حقق المركز السابع في ترتيب مراكز البطولة بعد الفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة 62-58 في مباريات تحديد المركزين السابع والثامن، فيما حقق المنتخب النيجيري لقب البطولة بالفوز على نظيره السنغالي 60-55 في المباراة النهائية. أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الاثنين تعاقده مع فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة على سبيل الإعارة لموسم واحد، وسيدفع بايرن 8.5 مليون يورو بما يعادل 9.44 مليون دولار قيمة الإعارة، وسيتكفل براتب اللاعب مع وجود خيار للتعاقد معه بصفة نهائية مقابل 120 مليون يورو. قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني سحب شكواه ضد برشلونة على خلفية انتقال الدوري الفرنسي أنطوان جريزمان للفريق الكتالوني. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن هذا القرار الذي اتخذه أتلتيكو مدريد يؤكد صحة وقانونية توقيع البارسا مع جريزمان.
الآن موعدكم مع طائفة من الأنباء الخفيفة من سبوتنيك بريك. تصدر الفيلم الكوميدي جود بويز من إنتاج يونيفرسال صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققاً 21 مليون دولار. وحل فيلم هوبز أند شاو ضمن سلسلة فاست أند فيوريوس ثانياً بإيرادات بلغت 14 مليون دولار، تلاه في المركز الثالث فيلم لايون كينج أو الأسد الملك بنسخته الجديدة محققاً 11.9 مليون دولار.
اختير الفيلم التونسي نورا تحلم للنجمة هند صبري للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وتقام فعاليته في فترة ما بين 5 إلى 15 من سبتمبر أيلول. تلعب هند صبري شخصية الرئيسة في الفيلم. القصة مستوحاة من أحداث حقيقية لفتاة تنتمي للطلبة القادحة بتونس، ويحكي معاناتها بعد سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي.
تنافس عدد من الروبوتات من جميع أنحاء العالم على مغامرة جوفية ضد بعضهم البعض في أنفاق التعدين لتحديد أي منها يمكنه العثور على الأشياء تحت الأرض والقيام بذلك بشكل مستقل. وقال مسؤولون في ناسا إن فريقا يقوده مختبر الدفع النفاث التابع لناسا سيكون واحدا من 11 فريقا يشاركون في المسابقة مع متجول بعجلات وطائرات بدون طيار وروبوتات متسلقة. ويمكن أيضا استخدام نفس التقنية في الفضاء لمهام ناسا المستقبلية التي تستكشف الكهوف وأنابيب الحمم البركانية على الكواكب الأخرى.
تحل اليوم ذكرى 12 لرحيل المطربة السعودية عتاب التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2007 عن عمر نهز 59 عاما بعد صراع مع المرض. المزيد في هذا التقرير.
تحل اليوم الذكرى 12 لرحيل المطربة السعودية عتاب، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2007 عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض. عتاب من مواليد مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكانت واحدة من أشهر مغنيات الأفراح والمناسبات السعيدة في المجتمع السعودي في السبعينات، وحققت شهرة كبيرة ومثلت الأغنية السعودية واقتربت من كونها نجمة استعراضية. اكتشفها الفنان طلال مداح عام 1960، وكان عمرها آنذاك 13 عاما، وقدم لها أغنيات سجلتها في السعودية ولبنان. بدأت عتاب التفرغ الفعلي للفن عام 1972، وشكلت مع الفنان حيدر فكري ثنائيا مميزا في الجلسات الفنية. وانطلقت شهرة عتاب بشكل أكبر في العالم العربي عندما قدمها العندليب عبد الحليم حافظ في إحدى حفلاته في مصر في مطلع السبعينيات، وانتقلت للقاهرة عام 1980، وبدأت فيها نشاطها الفني عام 1985، حيث طرحت أغنية جاني الأسمر من ألحانها وألحان الفنان فوزي محسون، والتي حققت لها شهرة كبيرة. تعد عتاب أول سعودية تشتهر بالغناء الاستعراضي على المسارح، كما شاركت في تقديم برنامج جلسة طرب لمحطة أوربت الفضائية لفترة مع الشاعر الكويتي الكبير بدر بورسلي. وقال عنها النقاد إنها فرضت اللهجة السعودية في مصر وحققت شهرة عربية وهي متمسكة بالكلمة السعودية، وأيضا فتحت المجال لظهور أصوات نسائية خليجية أخرى.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق في طريقها لليونان.
وفي السودان خلافات قوى الحرية والتغيير تؤجل تشكيل المجلس السيادي.
ترامب يرجح الكشف عن صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية.
من أخبارنا الاقتصادية ارتفاع أسعار النفط الخام بعد الهجوم على منشأة نفط سعودية قبل أيام.
رياضيا منتخب مصر لكرة اليد يتوج ببطولة كأس العالم للناشئين لأول مرة في تاريخه.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، سعدنا بصحبتكم خلالها حسان البشير وجيان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.